بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث في محاور عدة. المحور الأول عنوانه حركة المهدي الموعود، حلقة لتصفية حساب من قبل الله تعالى مع المكذبين برسله، والمكذبين بالركيزة الأساسية في مشروعه، مشروع حركة الأنبياء. هذه الركيزة الأساسية هو محمد صلى الله عليه وآله، خاتم أنبيائه، ومن بعده أهل بيته الذين يحملون رسالته ويحفظونها في المجتمع. الخلاصة في هذا الموضوع كون المهدي حلقة تصفية حساب، كتب الأنبياء أشهرها التوراة والإنجيل والقرآن الكريم تتفق على التبشير بمستقبل زاهر للبشرية وبخاتمة مشرقة للحياة على الأرض. وفي قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، معنى واضح لهذه الحقيقة. الزبور أنزل على داود ويسمى بالمزامير، والذكر هنا التوراة، ومن بعدها القرآن الكريم. هذه الفكرة فكرة المستقبل السعيد للناس جميعا على هذه الأرض هي بالأصل مما يتمناه الإنسان الفطري لأبناء جنسه. الإنسان السليم في بنائه يتمنى أن الناس يعيشون حياة طيبة، يتمنى أن يأتي يوم يختفي فيه الظلم ويتعاون فيه البشر لبناء الإنسان الصالح ولإعمار الأرض كما أرادها الله، أراد الله تعالى للبشر أن يحيا فيها. هذه الفكرة الفطرية الله تعالى وضع لها مشروع هو مشروع الأنبياء، وجعل خاتمة هذا المشروع هي الحلقة الأخيرة لتحقيق هذه الأمنية التي يتمناها الإنسان. ومن ذلك تحولت الفكرة من مجرد أمنية للإنسان الفطري إلى عقيدة تفصح بها كتب الأنبياء. هذا المشروع، مشروع الأنبياء لتحقيق هذه الحياة الطيبة في نهاية الأمر، انتهت قيادته إلى محمد صلى الله عليه وآله، هو الحلقة الأخيرة في مشروع الأنبياء، رسول الله وخاتم النبيين. بلغ محمد صلى الله عليه وآله الكتاب الإلهي الخالد القرآن الكريم الذي أوحاه الله تعالى إليه، وبلغ بيانه التفصيلي. هذا القرآن له بيان، وكلف محمدا صلى الله عليه وآله أن يبين هذا البيان للناس لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا هذا المشروع له ثقافة انتهت إلى محمد صلى الله عليه وآله ليبينها ويبني أمة ويستخلف أهل بيته ليحافظوا على هذه الثقافة التي تحقق هذا المشروع. شاءت حكمة الله تعالى أن يدخر الثاني عشر من ذرية علي، من ذرية أهل بيت النبي، من ذرية علي، وأن يطيل حياته بشكل إعجازي، يوقف تأثير الزمن على جسمه ليكون الرجل المعجزة لآبائه ولمحمد صلى الله عليه وآله الذي يتحقق على يده المشروع الموعود، كما ادخر الله تعالى عيسى في أمة موسى، في أهل بيت موسى، من ذرية هارون، عيسى من ذرية هارون ومن أمة موسى، ادخره الله تعالى أيضا ليظهره في آخر الزمان من أجل أن يشترك مع المذخور من أمة محمد صلى الله عليه وآله، يقودان العالم سوية لتحقيق هذه الفكرة العظيمة. من ذلك يتضح أن غيبة المهدي سلام الله عليه إلى أمد غير معلوم لا تعني أبدا تعطيل العمل بدين محمد صلى الله عليه وآله. فكرة قد يحملها البعض أو يتصور البعض أن الله تعالى غيب المهدي عليه السلام واقترن ذلك بتعطيل العمل بالدين، بدين الإسلام، لا تماما ما لها صلة، وإنما هذه الله تعالى ادخر هذا الإنسان من غيبه ليظهره في آخر الزمان لمهمة، أما العمل بدين الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله قائم على قدم وساق، والإنسان المسلم مكلف به. وأيضا معناه بشكل دقيق في ضوء الرؤية الشيعية أن تتحمل، أن يتحمل الشيعة بوصفهم أناس مسلمين تحملوا كتاب الله وسنة النبي عن طريق أئمتهم وغيب الله إمامهم، معناه أتيحت الفرصة لهؤلاء الشيعة أن يعملوا بهذا الدين الذي تعلموه من أئمتهم تماما، سواء على مستوى فردي أو على مستوى جماعي. ولذلك يوم 15 شعبان سنة 329 هجرية هي يوم بدء الغيبة الكبرى للمهدي سلام الله عليه، يعني اطلاع شيعة أهل البيت من خلال علمائهم، من خلال مراجعهم، من خلال حملة الرواية التي استلموها من أهل البيت سلام الله عليهم، أن هؤلاء اطلعوا بمهمة العمل بهذه الشريعة ورعاية هذا الكيان الذي أسسه النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. وبالتالي حينما يمضي 10 قرون أو 11 قرنا أو أكثر من ذلك، سيكون يوم 15 من شعبان سنة 325، يعني يوم 15 من شعبان هو من جهة ذكرى ولادة المهدي سلام الله عليه، ومن جهة أخرى ذكرى تحمل الشيعة وعلماء الشيعة مسؤولية العمل بدين الله، العمل بالإسلام. هل ساروا على المنهج الذي علمهم إياه النبي وأهل بيته أم انحرفوا في ذلك؟ مدة 10 قرون كافية للحكم على هذه الأمة وللحكم على هؤلاء العلماء. هل ربوا شيعتهم، شيعة أهل البيت، أو حافظوا على الخصائص التي ربى بها أهل البيت شيعتهم؟ هل فعلا الشيعي اليوم في رعاية العلماء، في رعاية حملة أحاديث أهل البيت، يتمتع بنفس الخصائص التي رباها رباهم عليها أهل البيت سلام الله عليهم. إذن علماء الشيعة ناجحون في عصر الغيبة أيما نجاح. حينما نقارن بين الشيعي بين الشيعة مثلا في أيام المحرم، أهل البيت سلام الله عليهم علموا الشيعة أيام المحرم ويوم العاشر بالذات، كان يقول الإمام الرضا عليه السلام كان أبي إذا دخل المحرم لا يرى ضاحكا، حتى إذا كان يوم العاشر كان ذلك يوم مصيبته وحزنه وبكائه. هل فعلا الشيعة في عصر الغيبة حافظوا على هذا برعاية علمائهم؟ إذن نقول أن هؤلاء العلماء نجحوا في رعاية شيعة أهل البيت بالخصائص التي رباهم أهل البيت عليها. كان الشيعة في عصر الأئمة عليهم السلام يربوهم على أن إمامكم سيغيب ولابد أن تنتظروا الإمام سلام الله عليه. هل فعلا الشيعة في عصر الغيبة بقوا ينتظرون إمامهم؟ أي نعم بقوا في ذلك. فلذلك يوم 15 من شعبان يتبوأ مهمتين أو يشير إلى مهمتين عظيمتين. الأولى مهمة الأولى ذكرى ولادة الرجل الذي لن يميته الله حتى يرسي قواعد العدل بل مجتمع العدل ويستأصل الظلم من على هذه الأرض، هذا أولا. وثانيا ذكرى اطلاع شيعة أهل البيت عليهم السلام في عصر الغيبة، لأن الغيبة الكبرى بدأت في 15 شعبان سنة 325 واليوم نحن في 1443، يعني قريب 12 قرن 11 قرن ونصف من هذه التجربة. حركة النبوات بعد نوح قامت على التبشير بمحمد صلى الله عليه وآله، طبعا في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني من زمن آدم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وجاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه. الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الله تعالى أخذ العهد من الأنبياء جميعا بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وبأهل بيته وبالمهدي في آخر الزمان. فإذا قامت العقيدة الإسلامية من خلال هذا النص القرآني أن محمدا صلى الله عليه وآله قد بشرت به الأنبياء جميعا. وحين ندرس نصوص الكتب السابقة نجد أن التبشير ليس بمحمد صلى الله عليه وآله وحده، وإنما التبشير بأهل بيته، وقد أثبتنا ذلك وتحدثنا ذلك بمناسبات مختلفة. يمكننا بالأخير تسمية بحوث أساسية في هذا المحور بحوث وليس بحثا، وإنما ذكرنا هذه الخصائص على شكل عنوان وبشكل مختصر. من هذه البحوث أولا مشروع الأنبياء يبشر بهدف قريب هو تيسير ثقافة إلهية وثائقية قادرة على إنقاذ الإنسان من الضياع وبناء أمة. يعني المشروع النبوي لا يعلق الإنسان بآخر الزمان أو بالآخرة، لا، ييسر له ثقافة ومرتبطة بهدف قريب أنكم أيها البشر لو التزمتم تعاليم الأنبياء تعاليم محمد صلى الله عليه وآله تعاليم أهل بيته لرأيتم كيف تتحول حياتكم إلى جنة. يعني ما نراه من مشكلات يعيشها المجتمع الإسلامي ليس سببها الإسلام وإنما سببها عدم التزام المسلمين بذلك. من الموضوعات الأخرى أيضا أن كتب الأنبياء السابقين قد ذكرت هذه النصوص بشكل مفصل وتؤكد السنة النبوية هذا الوعد الإلهي الذي بشرت به الأنبياء وبشر به الكتاب بشكل مفصل، يعني لئن لم تذكر الأسماء في القرآن الكريم فقد ذكرتها السنة النبوية بشكل مفصل. ثم هذه الأمة التي كتبت القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله في لقاءات عامة، كان علي سلام الله عليه يكتب القرآن والسنة في لقاءات خاصة، هذا بحث آخر. وأيضا هناك جرت محاولات لتحريف هذه الثقافة الإلهية للمشروع النبوي، والأئمة سلام الله عليهم من أهل البيت وقفوا في قبال هذه المحاولات التحريفية وأنقذوا الرسالة لتبقى غضة طرية. المنهج التاريخي هذا موضوع آخر، في إثبات أن الحسن العسكري مات عن عقب هو المهدي عليه السلام، المنهج التاريخي يثبت ذلك في قبال من يحاول أن ينكر أن المنهج التاريخي لا يثبت ذلك. هذا أيضا بحث. وهناك بحث جميل جدا، لو ظهر المهدي في زمانه في زماننا هل سيكون لعلم الآثار دور خاص في إثبات عمر المهدي؟ إنسان يظهر في عمر 35-40 سنة ويدعي أن عمره الواقعي فوق 1000 سنة، 1100 سنة، 1200، 1300 سنة، كيف يثبت ذلك؟ هل سيستعين في علم الأركيولوجي ووسائل باعتبار أن هذا العلم مسؤول عن تقدير عمر الأشياء؟ هل سيستخدم الإمام عليه السلام هذا العلم لإثبات عمره الشريف؟ هل سيستخدم الإمام علم الجيرونتولوجي، علم الشيخوخة الذي يدرس تأثير الزمن على الأنسجة؟ وهذا الإنسان حينما يظهره الله في آخر الزمان عمره عمر مديد جدا طويل جدا، ولكن مظهره مظهر ابن 40، هل سيستعين بعلم الجيرونتولوجي لإثبات أن الزمن قد وقف؟ هذه جملة بحوث مفتوحة أمام هذه العقيدة، أن المهدي سلام الله عليه هو الحلقة الأخيرة لتصفية حساب مع المكذبين بمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. هذا هو المقطع الأول الذي أردنا بيانه، وإن شاء الله نتحدث عن المقطع الثاني عن الموضوع الآخر في المقطع الثاني. موضوع آخر بودي الحديث عنه في هذه المناسبة هو أن هذا المهدي المولود في 15 شعبان سنة 255-56 والذي غيبه الله تعالى في 15 شعبان سنة 329، كانت ولادته في جو تماما مشابه لولادة النبي موسى عليه السلام. وقد ورد في الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه يتحدث عن المهدي سلام الله عليه يقول: بأبي وأمي شبيهي وسمي جده وشبيه موسى ابن عمران. قوله عليه السلام شبيهي يعني يشبه المهدي سلام الله عليه، يشبه الإمام الرضا عليه السلام في الشكل والوجه والجسم وقوله سمي جدي أي اسمه محمد صلى الله عليه وآله، كاسم محمد صلى الله عليه وآله جد الأئمة كلهم. قوله وشبيه موسى أي كانت أجواء ولادة المهدي سلام الله عليه هي شبيهة بأجواء ولادة موسى سلام الله عليه. كيف؟ السلطة العباسية كانت تعتقد من خلال موروث آل محمد صلى الله عليه وآله الذي كان يعرفه العباشيون قبل استلامهم للحكم، أنه أن سيكون هلاك دولتهم على يد شخص اسمه محمد المهدي من آل البيت، من هذا البيت الذين هم انحرفوا عنهم. يعني العباسيون كانوا من خلال أبيهم عبد الله بن عباس كانوا من شيعة علي سلام الله عليه، وعلي بن عبد الله بن عباس المعروف بالسجاد أيضا كان من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. وأولاد محمد بن علي ثم المنصور بن محمد السفاح، هذول كلهم قبل الدولة كانوا يحملون ثقافة أبيهم، وثقافة أبيهم هي ثقافة علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن الانحراف بدأ من خلال محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، حيث أسس حركة العباسيين التي تقوم على الابتعاد عن خط أهل البيت سلام الله عليهم، والاعتقاد بأن العباس جدهم أفضل، بل هو الوارث للنبي في قبال أولاد بنته، وإنما الحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين هم أولاد بنت، والبنت في قبال العم وابن العم في قبال العم، هكذا تبنوا ثقافة وأسسوا عملا خاصا قامت عليه الدعوة العباسية والدولة العباسية. خب، فبالتالي قبل الانحراف كانوا يعرفون أن المهدي هو من ذرية الحسين عليه السلام، وأن هلاك الدولة العباسية في آخر أن هلاك الدولة العباسية سيكون على يد هذا التاسع من ذرية الحسين. كانوا يتصورون أن هذا الحدث هلاك دولتهم إنما يكون في ذلك الزمان، لذلك حاصروا الأئمة المتأخرين. كانت خطة العباسيين في البداية التضييق على الأئمة سلام الله عليهم، ثم وبالأخير انتهت إلى سجن الإمام الكاظم سلام الله عليه ودس له السم. تغيرت السياسة على يد المأمون في أنه فرض ولاية العهد من أجل أن يحافظ على الدولة العباسية، والإمام سلام الله عليه رأى أن يقبل. بحث مفصل هنا لا نريد أن ندخل فيه، وإنما فقط نريد أن نعرف النتائج. الإمام سلام الله عليه، الإمام الرضا حينما قبل بولاية العهد حقق مكسبا مهما للشيعة، وهو الأمان لمن يعلن عن نفسه أنه على مذهب جعفر، على دين جعفر. ولكن ضريبة هذا أنه صار الإمام بعد باعتباره ولي عهد المأمون صار مرصود ويعيش في بقرب المأمون في البلاط الملكي باعتباره ولي عهد، يخافون عليه بعذر أنه يخافون عليه. ثم دس له السم. تفاجأوا أن الإمام الجواد سلام الله عليه يعلن عن نفسه، فإذا تبقى المحاصرة أن هؤلاء لابد أن يحاصرون بإقامة جبرية قريبة من البلاط الملكي. وبهذه المحاصرة معناه ما راح تتيح للإمام أن يتصل بقواعده. هدف الدولة من المحاصرة أن حتى توصل إلى أن الثاني عشر حينما يولد في أجواءها وتقتله. لذلك الإمام الرضا الإمام الحسن العسكري عتم على ولادته. فإذا الظروف التاريخية التي مرت بها ولادة المهدي سلام الله عليه تماما هي ظروف تشبه ما قصه علينا القرآن الكريم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أما غير المؤمنين ما لنا شغل بهم. هذا التشابه لا يعطى لغير المؤمن بالمهدي سلام الله عليه. الآن نريد أن نتعرف على موقع إمامنا والظروف التي مر بها تاريخيا، أن هذا الموقع تماما يشبه حينما نقرأ ظروف ولادة موسى، نشوفها تماما تشبه موسى. كان الميراث الذي يحمله بنو إسرائيل والذي عرفته فيما بعد الدولة المصرية، دولة الفراعنة، كان يعرفون أن هلاك الفراعنة يكون على يد رجل من بني إسرائيل، لذلك اضطهدوا بني إسرائيل وأشرفوا على الولادات. لذلك كانت أم موسى حينما ولدت بموسى تماما تعرف أن موسى سيقتل، لأنه القابلات المصريات موكلات بالحوامل من بني إسرائيل، إذا ولدت أنثى ما لها شغل به، إذا ولد ذكر يقتل. فأوحى الله تعالى إليها، هذا الإيحاء لا يجعل منها نبيا، وإنما أحست أنها فكرة إلهية، بدليل أنه مع الفكرة أنه ارضعيه وضعيه في اليم، أن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكانت أمه تعلم أنه سيرجع إليها، ترميه بالصندوق في البحر في النهار، مع ذلك عندها إحساس مباشر أنه ابنها سيكون رسولا وسيرجع إليها. وفعلا هذا القصة، حينما نقرأ القصة نجد التشابه عجيبا بين ولادة موسى وقرار الله تعالى بأنه سيجعل من هذه الفئة المستضعفة والتي يخشى منها فرعون، الله تعالى سيحقق، سيجعل نبيه موسى وسيجعله سيجعل نهاية فرعون على يده. تحقق ذلك. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. لا أريد أن أواصل القراءة هذا المقطع، وإنما نريد أن نلفت نظر المشاهد الكريم إلى أن يضع قصة موسى في سورة القصص بين يديه، ويضع معلوماته عن المهدي سلام الله عليه، وكونه قد ولد وعتم أبوه الإمام الحسن العسكري على ولادته، فصار عنده السلطة أن الحسن العسكري ما عنده ولد. ولذلك إلى اليوم من كان يأخذ دينه وعقيدته من السلطة، وهم أغلبية السنة اليوم، يعني هاي مسألة ليست طائفية، السنة اليوم إنما هم ولا نتيجة جهد العباسيين في تربية أناس على عقيدتهم، وبالتالي هؤلاء يعتقدون أن الحسن العسكري ما عنده ولد، مات لا عن ولد. ولكن ليس هذا معناه أن كل كتب السنة تخلو من أخبار أن الحسن العسكري له ولد اسمه المهدي، لا، يعني عندنا كتب، عندنا أخبار تترجم للمهدي سلام الله عليه، وتذكر أن الشيعة يعتقدون بأنه ولد. وهؤلاء منصفون، لأنه حين يريدون أن يتحدثوا عن فئة معينة وعن رئيس هذه الفئة لابد أن يأخذوا بقولهم. يعني نحن حينما نتعرف على أئمة الحنفية نسأل الأحناف من هم فقهاءكم، ونصدقهم في ذلك، نصدقهم فيما يقولون عن أئمتهم بالشكل المعقول. لما لا يصدق الآخرون ما نقوله عن إمامنا، أن الإمام ولد له ولد ولكن أبوه عتم عليه؟ يبقى مسألة أن هذا الولد المعتم عليه اقترن بآيات إلهية، هاي موضوع ثاني. المدعى أن هذا الولد مؤيد من الله تعالى، فحينئذ علينا أن نبحث عن موجبات الإيمان بهذا التأييد الإلهي. ليش مسألة أخرى تماما تختلف عن مسألة الولادة. فكرة أن أهل البيت عليهم السلام استضعفوا في المجتمع الإسلامي كاستضعاف بني إسرائيل في مصر، وبالخصوص ذرية آباء عائلة موسى وموسى، هاي حقيقة لا مجال لإنكارها. يعني إذا اضطهاد أهل البيت سلام الله عليهم في هذا المجتمع، بدأ الاضطهاد من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، حينما امتنع علي سلام الله عليه عن البيعة واقتحم القرشيون بيت فاطمة عليه السلام، لأنه وصل لهم أخبار أنه هذا البيت فيه اجتماع للثورة عليهم. زين، من ذلك اليوم هذا الاقتحام، اقتحام بيت فاطمة، أذية لفاطمة. والنبي صلى الله عليه وآله قد أخبر بأحاديث ترويها كتب السنة أن أهل بيتي سيلقون تشريدا وتطريدا، كما ورد قال النبي صلى الله عليه وآله: إنا أهل بيت. الرواية عن ابن مسعود يرويها الحاكم النيسابوري في المستدرك، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج إلينا مستبشرا يعرف السرور في وجهه، فما سألناه عن شيء إلا أخبرنا به، ولا سكتنا إلا ابتدأنا. منفتح عليهم ومنفتحين عليه. يقول هل أثناء اجوا فتية من بني هاشم فيهم الحسن والحسين، هو الحسن والحسين لهم علاقة مع النبي صلى الله عليه وآله، ارتبطوا بالنبي واحتضنهم النبي، وغرورقت عيناه بالدموع. فقلنا له: يا رسول الله خير صار؟ قال: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد. هذه الرواية تعد من معالم صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله، لأن أخبر عن واقع فعلا من بعد وفاته وإلى زمن الغيبة أهل بيته يعيشون الأذى الكامل. هؤلاء المستضعفون من أهل بيت النبي، هل فيهم إرادة؟ هل ارتبطت بهم إرادة إلهية مثل ارتباط إرادة إلهية بموسى وآل عمران ذاك الوقت في مصر اللي كانوا أيضا يستضعفون؟ نعم، الجواب نعم تماما الجواب هناك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأيضا هنا الأمر نفسه، الله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته وقدره بأنه من هؤلاء المستضعفين سينجي إنسانا من القتل شبيه موسى، ويغيبه غيبة عيسى سلام الله عليه. المؤمنون يقبلون بهذا، أما الملحد المنافق المكذب بالمهدي، والآيات تتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إذا آمن بالقرآن الكريم حيثان سيؤمن بالتشابه بين الأنبياء وبين أهل البيت سلام الله عليهم. إذن قوله سلام الله عليه شبيه موسى، يعني تشبه ولادته ولادة موسى سلام الله عليه. هذا هو الموضوع الثاني، وإن شاء الله نتحدث عن الموضوع الثالث في المقطع الثاني، والحمد لله رب العالمين. المحور الآخر من الحديث في الموضوع هو التشابه بين المهدي والمسيح في الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، وسير شيعة كل منهما في عصر الغيبة. ولعل هذا الموضوع على بعض المشاهدين جديد تماما، نحن فصلنا في هذا الموضوع في حديثنا أيام ميلاد المسيح، وذكرناه في لوحة عندنا بعنوان المهدي والمسيح في سلسلة الآباء ومستقبل البشرية. هناك أبرزنا التشابه العجيب بين المهدي والمسيح سلام الله عليه. الأناجيل تذكر أن المسيح قال لبطرس: أنت تبني كنيستي. بطرس من هو؟ بطرس من تلاميذ يحيى اللي يسموه يوحنا المعمدان، وتلميذ السيد المسيح، واستمرت الكنيسة إلى اليوم التي بناها بطرس وهي الفاتيكان. وبالتالي بابا الفاتيكان الذي زار النجف هو مرجع لهذه الكنيسة، مرجع معاصر لهذه الكنيسة. وعثمان بن سعيد العمري ثقة الإمام الهادي سلام الله عليه. الإمام الهادي نسخة طبق الأصل من أبيه الإمام الجواد، نسخة طبق الأصل. وثقه عثمان بن سعيد، وثق اللي هو ثقة الإمام الهادي عليه السلام، وثقه الحسن العسكري. هذا عثمان بن سعيد هو النائب الأول، النواب الأربعة المرجعية الخاصة، هو النائب الأول للمهدي، يرجع إليه الشيعة في الغيبة الصغرى. ثم ابنه محمد بن عثمان الذي استمرت سفارته قريبا من 40 سنة. فإذا مؤسس التجمع الشيعي أو المرجعية في عصر، بدأت المرجعية بالمرجعية بالغيبة الصغرى، وكذلك لما قال عيسى عليه السلام لبطرس التقى به بالغيبة الصغرى. وقلنا موضوع الغيبة الصغرى هذا أثبتناه، حتى لا ندخل في هذا الحديث المفصل، أثبتناه من نفس الإنجيل أن لعيسى عليه السلام غيبة صغرى وغيبة كبرى. فالكنيسة البابوية بتأسيس بطرس اللي هو من حواريي يحيى ومن تلاميذ السيد المسيح. المرجعية في الغيبة الصغرى أول مرجع منه اللي هو عثمان بن سعيد، هذا من تلاميذ الإمام الهادي تماما، وصار من تلاميذ الحسن العسكري زين، وصار نائب للمهدي سلام الله عليه هو وابنه. شوفوا التشابه العجيب في ذلك. واستمرت المرجعية بعد الغيبة الصغرى بالمرجعية الكبرى تماما، المرجعية الكبرى امتداد للمرجعية الصغرى. ما جرى من أعراف في الغيبة الصغرى، يعني الغيبة الصغرى كان النواب الأربعة يستلمون حقوق وينطون وصل بتوقيع، وهذا استمر في الغيبة الكبرى. علماء الشيعة مراجعهم من يستلمون حقوق يعطون وصل وموقع من قبل هذا المرجع أو المراجع باستلام الحقوق. يعني سبحان الله التشابه عجيب في كلا المرجعيتين، مرجعية المرجعية الفاتيكانية والمرجعية التي أسست في النجف، وهي المرجعية التاريخية في النجف، وإنما المرجعية الأخرى طبعا المرجعية الأولى كانت في بغداد في سامراء، ثم في بغداد هي النواب الإمام سلام الله عليه في الغلبة الصغرى كانوا في بغداد، لكن عنوانهم مراجع، عنوانهم مراجع ونواب للإمام سلام الله عليهم. واستمرت هذه المرجعية واستقرت في النجف لما هاجر الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي كان أحد مراجع الشيعة في الغيبة الكبرى تماما، صارت فتنة طائفية وهاجر إلى النجف واستمرت المرجعية هناك في النجف إلى اليوم. نعم هذه المرجعية لها فرع، التشيع له فرع في إيران، فقم عبارة عن فرع لمرجعية النجف وليس هو الأصل، الأصل هو المرجعية في بغداد وفي النجف. وبالتالي أؤكد وأقول، هل زيارة مرجع الفاتيكان للمرجعية التي تشبه هذه المرجعية، مرجعية السيد السيستاني في النجف، هل بها دلالة؟ نعم، نحن كرؤية عامة نشخص أن هناك علاقة بين المرجعيتين، لأنه ستكون هناك علاقة بين المهدي والمسيح عند الظهور تماما، وسيأتي المسيح إلى النجف، بل للعلم أن المسيح قد ولد هنا. أي نعم، يعني المسيح رجل عراقي والمهدي رجل عراقي، ولد على أرض العراق، عندنا روايات في ذلك، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الرواية في تاريخ ابن عساكر، يعني هنا وآويناهما يعني عيسى وأمه مريم، آويناهما إلى ربوة، ربوة هي النجف ذات قرار، القرار هو المسجد الكوفة والمعين هو الفرات. هذه الرواية موجودة عند العامة أيضا، ليست فقط عند الخاصة في ذلك. فإذا هناك تشابه بين المهدي والمسيح سلام الله عليه على مستوى تأسيس المرجعية. هناك موضوع آخر، أن المهدي والمسيح كلاهما يرتبط بقضية نهاية التاريخ، يعني ما يظهر عيسى بصفحة والمهدي بصفحة بوقت آخر، لا، بالأخير يرتبطان سوية بحلقة تصفية الحساب، لأن تصفية الحساب ستكون على أيديهما، باعتبار أن عيسى عليه السلام إنما غيبه الله لأنهم كذبوه وقصدوا قتله وأنجاه الله تعالى، وهم يدعون إلى الآن، اليهود يدعون أنهم قتلوه، والقرآن ينفي ذلك. والمهدي الأمر نفسه، يعني غيبه الله تعالى لأنهم أيضا قصدوا قتله. هناك موضوع آخر، أن المهدي والمسيح يرتبط كلاهما بالتحدي الإلهي. هناك تحدي إلهي في أول الخلقة، عندما خلق الله تعالى آدم، والله طلب من إبليس أن يسجد لآدم، رفض، قال له أنظرني إلى يوم يبعثون، أرأيتك هذا الذي كرمت علي إلى أحتنكن ذريتك، تحدي بين الله وبين إبليس. هذا التحدي إبليس طلب فيه أن ينظره، يرجئه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، قال لا، وإنما إلى يوم الوقت المعلوم اللي هو يوم نهاية الحياة على الأرض. هذا اليوم خلي نشوف جماعتك وين وصلت أنت وياهم، ونشوف جماعتي وين أنا وصلت وإياهم. وفعلا حينما تقع الحرب الأخيرة، عندنا رواية يقول لا يظهر قائمنا أهل البيت حتى يذهب ثلثان ناس، وفي رواية 9 أعشار الناس. يعني هذه حرب ليست حربا عادية، وإنما حرب ستصفي العالم من مما بناه تكنولوجيا، لأنه حرب نووية إذا افترضناها في هذا الزمان تماما. لذلك قال للإمام عليه السلام، قال إذن من يبقى يا ابن رسول الله؟ قال أو ما ترضون أن تكونوا أنتم الباقين، أنتم راح تبقون، لأنه خارج هذه الحرب. الحرب بين طرفين يملكان، طرفين شيطانيين يملكان تهديم البشر وما صنعته أيديهم من الحضارة. قل له الله سبحانه وتعالى شوف هاي نتيجتك، هاي هذا أنا تخطك هذا بالأخير. هو طبعا لأنه كلا الطرفين هو خمار بيد الأزرار مال الرؤوس النووية، فبالتالي في الإنسان من يصير خمار مخمور ما يملك أن بعد ما يميز تماما، ما يميز يعني الإنسان المخمور فاقد العقل تماما. فبالتالي نهاية الشيطان وجنوده نهاية تدمير الأرض، أما نهاية خط الله حينما يستلمون سوف يحولون الأرض إلى جنة، لأن هؤلاء شيعة أهل البيت فيهم كل التكنولوجيا موجودة عندهم، فرح يعيدون التكنولوجيا من جديد لأنهم يمتلكون أسرارها، وتتحول الأرض إلى جنة. ذاك الوقت الله سبحانه وتعالى يقول للإبليس ها تحدي. فإذا هناك ارتباط، هذا يوم الحلقة الأخيرة في التاريخ، هناك ارتباط بالتحدي. ولذلك هو يوم آخر، ليس فقط عبارة عن يوم تقام بدولة عدل، لا، عبارة عن يوم تظهر فيه مسائل تكشف عن قدرة الله تعالى الفائقة، وأن الذي يتحدى الله تعالى أين ينتهي به المطاف، أن الذي مع الله كان الله معه، سيكون الله معه، وأن الذي يتحدى الله تعالى أمره سيكون في هواء وفي شبك. المحور الأخير أو الموضوع الأخير موضوع مهم، هل يلوح في الأفق، في أفقنا اليوم قرب ظهور الإمام سلام الله عليه؟ هذه مسألة جدا مهمة تناولناها في أبحاثنا، ونحيل المشاهد الكريم إلى تلك الأحاديث، ونختم بكلمات من دعاء النجبة: أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين عز الأولياء، معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ اللهم بحق هذه الليلة نسألك أن توفقنا لكي نشهد هذه الطلعة الرشيدة وننصرها. اللهم إن لم تقدر لنا أن نشهدها فأمتنا على الاعتقاد بها وعلى الاعتقاد بنصرتها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.